إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني في نذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم، اتصل بي يسألني
يقول يعني ذهب الرسول أن يعود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم، فحارث أظن صح، حارث الراوي
ما دوسر
ذهب، مش مشكلة،
ما مش عارف.
بيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا، شو رأيك؟ قلت له والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ ضعفه، لأنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابع ذكر ابن أبي حاتم، قال لكن حافظ الحديث ذكر في صابت، هذا لا بد يكون صحابي، هو إثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد كلام ابن أبي حاتم كأنه تابعي. فوالله أنا سألت الشيخ، والله شيخ، فالشيخ لا أذكر الآن، إما كان تابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا الفرق، البحث يعني يفتح بعضه بعضا. فالمهم كانت النتيجة إنه هذا لم تثبت صحبته بطريق صحيح، فتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث أحاديث، أظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فأتى الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحد المثاني، تتبع معرفة صحابة أبي العين، تتبع كتبه كلها. فلأني حسن بعد فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التنسيق، وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول أنا لا، أنا ما استفدت شيئا ولا
كتبت. سألت شيخنا، قلت له نخل أشرطة لما رجع لي إياها، قلت له أنت راح تعزو هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في الكتابة، قال أنا بحبل أن تعرف كلام الشيخ. كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى، فكان بذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حفظان ولا كنت أعرف شيء عنه، وقع بين يدي كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت أنه هذا الكتاب في نسبة الاستعانة كان أفكاري، حتى ظننت أنك أنت يا علي ألفته أو يعني حفظته أو كذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني بيت الاستعارة. لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا أسأل الأخ علي وميسا يعني مثلا، قال هذا حسان فلان فلان وكذا.
صحيح، هذا هذا الذي صار معي.
نعم،
لما شفت البحث حول الحديث هذا كلام، مين بياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معهم. اذا هذا اقرب شيء يكون من علي، رجعت الاسم مو علي. اذا علي لمشكله الخليج من خليج حب انه ايش يستعير الاسم، هيك عللت من كتب مطابق بحثه لبحثي انا.
يقول هو متزوج من امراه وعنده منها اولاد، ضربت اربع اولاد، يقول يعني لا يطيقها، ويعني هي كانها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها، فبيستني بيقول لي انا الان بشرط اريد ان ابحث عن امراه عقيمة لا تجيب الاولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد، وانا رجل مادي ضعيف، ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث بهذا الشرط؟ فافيدونا بارك.
من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون امر مكروها بالنسبه اليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو كون فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب.
من هذا السبب.
أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر فهذا ليس إسلاميا.
الشيخ لكن مثل الاستئناف بعلم الفلك مثل تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا كلية شريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم الفلك وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ وأننا تقدمنا الصيام بيومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان. ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي معروف، بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
على الجانب الأول
تفضل.
صنيع هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشرع للناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات فقال تعالى شو هذا الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد او مجموعه من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الاخر او البلدان الاخرى فبنقول هذا محتمل لانه جماعه، اما ان يكون هناك اناس افراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا بنقول هذا اذا تعددت الرؤيه او اختلفت الرؤيه كما يقول بعض الفقهاء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم القسم المسلمون في الصيامين، فهذا يكون مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
هو لا شك بارك الله فيك، لكن إيش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أنه هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا انه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين اخر يعلم ان هذا يوم عيد ومع ذلك يريد ان يتقرب الى الله بصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه اكبر وزر. اما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه، فقلنا اذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنها وطلبت منه أن يوجه سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد، لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ، كما تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون سنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أن اليوم عيد لكن نريد صيام، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به، لكن هو يرى هذا الرأي، فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
في من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وافطر مع الناس، ولكن اعتقد ان يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد ان راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله التخصصين وغير ذلك تاكد عنده او رجح عنده ان اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب عليه القضاء إذا ترجح
لديه ذلك؟ أظن أن هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29، إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء، أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المتحمسين في مصر قاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم. تعيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، يعيد المسلمون، فحدث مشكلة وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كثيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأن ما عاد صلوا العيد، فالناس صائمون. حدثت فتنة عظيمة هذه السنة. نعم. واستغلت من وسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما يعني يحدث.
نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم لصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا تبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أشار هكذا وهكذا وهكذا 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون في حكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله. فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين. المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا، لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم. أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصورة، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين أصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أهل البيت،
هو أهل البيت كما قلت. وفعلا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية، ناس مع مصر، ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية بحث الشيخ محمد بن إبراهيم، أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم، لجنة الشرعية أو الإسلامية، بحث مطابع والأهلة، توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث هذا. فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم،
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب،
ما شاء الله،
فلا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يدفع خلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت مع الذهب، كلام طويل لكن ملخصه، قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد. فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ولم تشرك، تأتي بما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المطالعة وغيرها هذه مسألة قديمة، وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر.
يحصل في دول الكفر يسألون كثيرا هناك. وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب.
والأتراك تبعوا
تركيا،
والأتراك كان يومين
يسألون.
فالمشكلة هناك عويقة جدا. في بعض الإخوة في إنغوفين يحدثون أنه في ألمانيا في آخر من القريبين من آخر انه كادت تحصل فتنه في بدايه رمضان هذا. البعض قال نستغنى ب يعني الحسابات الفلكيه وما شابه ذلك، وحصل كثيرا نقاشات وصار اخذ وعطاء في الموضوع. لان الحكم قال عصام عطار قالوا هذه السنه نقوم برؤيه الهلال ونسمع بعض الرجال، فما هو الحل؟
الدكتور الهواري طالع ميامي الخصوص،
هو الدكتور الهواري اللي كان هذا
رجل. نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يجول الخلاف.
بالنسبة للإفطار
البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام.
ومما لاحظت خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المهتمين بعلم الحديث، وإن كان في الحقيقة أقول صناعة
هم منهجهم ليس منهج سلفي ولا منهج السنة الجماعة، بل هو كما تعلمون. فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة،
إذا كانت هذه ملاحظة
صحيحة واقعة، أنا أقل كأمثال الكوثري وحبيب الرحمن والغدة وأمثال تعرفون كثر، فهل هذا جاء عفويا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء أهل السنة لأغراض لا تخفى أو ما سر ذلك بارك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان، القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطبع لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال، وأعتقد أن هذا لا مانع كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير، لكن لا شك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أغراض، لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت بعضهم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دشوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم، فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا. فاشتغال زائد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة، وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كوني في عقر دار الإسلام يومئذ وهي اسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الأخيرة التي حصرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت بمختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. أي نعم. والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتشافا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
هناك سؤال ترعي لك، ورد أو ورد إجابته من إجابته، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسل بالكتب، أو ليس نقول التكسل، يعني ما حكم غير الكتب التي يطلب ويؤلفها وأدبها وقت التقاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه القضية التي نسأل عنها، أما غيرها فهذا شيء آخر. فهو إذا كان ألف كتابا رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا.
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه. ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديثه أجرا، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بدعوه كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال، السبب أن الذي طلب النسخة وجد ناسخا واتفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا كتاب الأنساب سمعنا، كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هي الكبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في حديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك، وبارك الله فيك.
نعم. أو تنقصون بنسخ المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه.
نعم. يجول مع المحافظة على الخط العثماني. نعم. نجمع بين المصحفين. المصحف الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع من هذا النسخ، لكن ما أرى لذلك وجه المذكر، لأن الدافع لهم والواجه لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا. لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس، لا نكون قد قضينا على الأصل، بل جمعنا بين مصلحتين. فإذا عليك بذلك.
في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية اللي فضلت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري اللي في الصومالي الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني. فجمعت بين المصلحتين هنا.
هذا جيد كتفسير، لكن كقرآن
يعني
مصعب يكتب على الحواشي. هذا النقط اللي بين ايدينا غير مقصود بالطريقه العثمانيه، لان التنقيط هذا ما كان
لا انا اقصد مثلا اشياء معروفه مثل العالمين تكتب العالمين الصلاه الزكاه الى اخره، اما كل النقط هذه ما معروفه انه هذا حدثت في زمان الحجاج. اظن الموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك.
شيخنا مدام أنكم يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، لأن ما الفائدة من الرسم الحديث الذي يقرأ مستدر الإمام؟ أو كيف يكون يعني الاشتراك في الصورتين؟ كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم الصورة الآن هو طبع في الرسم القديم.
طيب المثال السابق.
نعم.
من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو، هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب العاذر لا مليح يقرأها بالصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده تلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة الآية كما أنزلت بسبب أن ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو جمال، هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقع نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر. أما حينما أرملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم هو التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنقيط، وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءة أصلا.
إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها. فلا مانع، ما في مانع.
لأن الذين يحرفون مثلا كتابة المصحف على الأوجه هذه على وجه هذا الحديث يعني هذا المصحف خمسة عليه التنقيط أيضا ما تقبل
هو هذا نعم. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيط، نحن ما نقول إنه بدعة، ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلفظة. أخبرونا إخواننا ما كان عندي خبر.
أنت
عندك خبر؟
أنا عندي خبر والله لكن لم يبطل ما
نكرت. هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأسانيد وبدراسة الرجال، ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث لفهم معنى الحديث تجد ضعف.
ما يهمهم الفقه، ما يهمهم.
نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، لأني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم لكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتحصيل الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
ذلك؟ هذا الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو تثقف الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا الصحيح وهذا غير صحيح ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا
الله المستعان،
ويقابل هذا يا شيخ دعوة أخرى سمعتها، من يقول لا داعي لهذه دراسة الحديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرفين خير.
والوسط،
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية، تحقيق الأمرين الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المبثوثة في مئات كتب الحديثية، ثم لابد من التثقف بها.
هناك سؤال آخر.
تفضل.
من خلال تلاعب قراءات كتب التفسير أجد أن عدد من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة. ما هو سبب ذلك؟
أقصد المؤلفين في التفسير. طبعا أولى من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن
نقصد؟ يعني بعد القرون المشهورة بالخيرية.
نعم،
أصلا
لم يبدأ التأخير تقريبا إلا فيه. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المبصرين وجدنا الطبري والبغوي ابن كثير والباقي وقلة، أما البقية
بارك الله فيك، واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين وهذه القرون. فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ كما يبدو، الله أعلم، فهو أشعل ومن قبله، وهو أحفظ منه وأعلم منه حافظ بن حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة. ذلك لأن هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة الخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
تفضل. ألحظ أيضا مع الحرص مع الحمد لله الصحوة الطيبة والإقبال على العلم أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس قليلة جدا إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستصادرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا. والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة.
ومن ذلك إلى دروس التفسير. الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا.
الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة مع الأخيرة.
تفضل.
استغفر الله أرجو أن يكون إحساسي بغير مكانة، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار في السن وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان أو بالفقه يعارض أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك الرجال.
ما القال هذا؟ لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت قضية الصحابة فبدأ وجر النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال.
الله أكبر.
فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الأخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخوان، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. كان
يقول المآرب لله
حب الظهور يقفى الظهور.
الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر، إلا من عزم الله وقليل ما هو. الله مستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني في نذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فمثل الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب.
نعم.
اتصل بي يسألني
يقول يعني ذهب الرسول إلى يهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم. فحارث أظن صح حارث الراوي
ما ذهب
ذهب مش مشكلة
ما مش عارف.
بيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا شو رأيه؟ قلت له والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ ضعفه، لأنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابعي ذكر ابن أبي حاتم، قال لكن حافظ الحديث ذكر في الإصابة، فهذا لا بد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا يعني أقوى من مجرد كلام ابن أبي حاتم في المتابعي. فوالله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن إما كان تابع البحث من قبل أو يعني تعرف الفرق البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة إنه هذا لم تثبت صحبته بطريق صحيح، فتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له 3 أحاديث أظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فأتى الحافظ ابن حجر في الإصابة، فتبع الأحاد المثاني، فتبع معرفة الصحابة أبي العين، تبع كتب أيتولان، فلأني حسن بعد، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار الشيطان أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفسير وهذا التفسير موجود في كتابه اللي هو الجهاد. ومع ذلك هو يدعي ويقول أنا لا أنا ما استفدت شيئا ولا كتبت
شيئا. سألت شيخنا قلت له نخل أشرفان لما رجع لي كنت راح تعرفوا هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في الكتابة، قال أنا بحبل التعرف كلام الشيخ. كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى، فكان بذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حفظان ولا كنت أعرف شيء عنه، وقع بين يدي كتاب أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت أنه هذا الكتاب في نسبة الاستيعاب كان أفكاري، حتى ظننت انك انت يعني ألفته او يعني حفظته وكذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني بيت الاستعارة. لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت ان المؤلف ليس بفقيه، فانا اسأل اخ علي وميسا يعني مثلا قال هذا حسان فلان فلان وكذا.
طيب هذا الذي صار معي لما شفت البحث حول الحديث هذا كلام، مين بده ياخذ كلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معهم. اذا هذا اقرب شيء يكون من علي. رجعت الاسم مو علي. اذا علي لمشكله الخليج من خليج حب انه ايش يستعير الاسم. هيك عللت من كتب مطابق بحثه لبحثي انا.
يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها اولاد، ضربت اربع اولاد. يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها. فبيسألني بيقول لي انا الان بشرط اريد ان ابحث عن امرأة عقيمة لا تجيب الاولاد. قلت له لمن هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد. وانا رجل من بيتي ضعيفة، ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث بهذا الشرط؟ فافيدونا بارك.
من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون امر مكروها بالنسبه اليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو كونه فقير. هذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب.
من هذا السبب
أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر فهذا ليس إسلاميا.
شيخنا في المسألة الاستئناف بعلم الفرق في مسألة تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا في كلية الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم الفلك وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ وأننا تقدمنا الصيام بيومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان. ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
تفضل. صنيع هذا الإنسان يفتح بابا واسعا من الشرع الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات فقالوا تعالى شوال الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة خلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد او مجموعه من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الاخر او البلدان الاخرى فبتقول هذا محتمل لانه جماعه. اما ان يكون هناك اناس افراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا بتقول هذا اذا تعددت الرؤيه او اختلفت الرؤيه كما هو كما يقول بعض الفقهاء، وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد، وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى. المهم انقسم المسلمون في قيامهم، فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
ولا شك بارك الله فيه، لكن ايش الحصيلة؟ انه مخطئ. حصيلة هذا الكلام انه هذا رجل مخطئ، ونحن قد قلنا انه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين اخر يعلم ان هذا يوم عيد ومع ذلك يريد ان يتقرب الى الله بالصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه اكبر وزر. اما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه، فقلنا اذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بان هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد، فانا اعتقد بانه لا اثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي اخطا فيه. واظن انه في بعض اسئلته التي سردها انفا وطلبنا منه أن يوجه سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة، ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يصر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئ هذا الرجل، لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ، كما تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان باجتهاد ما ولو انه اخطا فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله انا اعلم انه اليوم عيد لكن نريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الاول بانه اخطا لانه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لان هذا الخطا متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به، لكن هو جرى هذا الرأي فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وافطر مع الناس، ولكن اعتقد ان يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد ان راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله الدين وغير ذلك تاكد عنده او رجح عنده ان اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب عليه القضاء اذا ترجح لديه ذلك؟
اظن ان هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء اذا كان صام 29، اذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء. اما لو فرضنا انهم صاموا 28 فلا شك انه لابد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المتحمسين في مصر قاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم. تعيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، يعيد المسلمون. فحدث مشكلة وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كثرة في السجون وقتل بعض الأفراد.
وصدام مع الشرطة لأن معظم صلى الله العيد فالناس صائمون. تحدثت فتنة عظيمة هذا السنة.
نعم.
واستغلت من وسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما يعني يحدث.
نعم نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم لصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا تبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أشار هكذا وهكذا وهكذا 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون في حكامه على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله. فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم، أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصورة قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أهل البيت،
هو أهل البيت كما قلت. وفعلا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية ناس مع مصر ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية بحث الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم لجنة الشرعية أو الإسلامية بحث مطابع والأهلة توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث هذا، فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم.
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. قالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب.
ما شاء الله.
ولا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يدفع الخلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت مع الذهب كلام طويل لكن ملخصه. قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله. وعلى عقيدة التوحيد، فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ولم تشرك تأتي بما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المصالح وغيرها هذه مسألة قديمة وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر.
يحصل في دول الكفر سألونا كثيرا هناك. وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب.
والأتراك تبعوا
تركيا.
وتركيا يومين
السابق.
فالمشكلة هناك عويقة جدا. في بعض الإخوة في إنغوفين حدثونا أنه في ألمانيا بأخي من القريبين من أخي انه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا. البعض قال نستغني يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك. وحصل كثيرا نقاشات وصار اخذ وعطاء في الموضوع لان الحكم قال عصام عطار قالوا هذه السنة نصوم برؤية الهلال ونتبع بعض الرسالة. ما هو الحل؟
الدكتور الهواري طالع ميامي يا دكتور.
هو الدكتور الهواري اللي كان هذا
رأيه. نحن كنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان وبذلك يجول الخلاف. البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام.
ومن لحظة خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المهتمين بعلم الحديث وإن كانت الحقيقة أقول صناعة هم منهجهم ليس منهج بلدي ولا منهج أهل الجماعة بل هو كما تعلمون. فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة واقعة أنا أقل كمثال الكوثري وحبيب الرحمن والغدة وأمثال تعرفون كدر فهل هذا جاء عفويا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء أهل السنة لأغراض لا تخفى أو ما سر ذلك بارك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان. القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطوى لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال وأعتقد أن هذا لا مانع كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير. لكن أشك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أغراض لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت أبرم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دشوا ولكن الذي يغلب على ظني أنهم إن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ. فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا. فاحتمال زائد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة، وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأخران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كوني في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. نعم، والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتسابا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
هناك سؤال ترعي لك، ورد أو ورد إجابته للتعارضة أو جزء من إجابته، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسل بالكتب، أو ليس نقول التكسل، يعني ما حكم غير الكتب التي يطبعها ويؤلفها وألفها وقت تفاوج الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية التي نسأل عنها. أما غيرها فهذا شيء آخر، فهو إذا كان ألف كتابا أو رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا.
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه. ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديثه أجرا، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بدعله كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من خطام الدنيا، لكن هنا وهنا الدقة. كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال، السبب أن الذي طلب النسخ وجد ناسخا واتفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا. كتاب الأنساب سمعنا كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هي بالكبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع. علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لإشعارك، وبارك الله فيك. نعم.
أو تنقصون بنفخ المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه؟
نعم. يجول مع المحافظة على الخط العثماني. نجمع بين المصحفين، المصحف الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع من هذا النسخ، لكن ما أرى لذلك وجه المذكر، لأن الدافع له والواجع له إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا، لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل، بل جمعنا بين المصلحتين، فإذا عليك بذلك.
في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية اللي فضلت فيها، أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري للصومالي في الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني، فجمعت بين المصحفين هنا.
هذا جيد كتفسير لكن كقرآن
هذا النقط اللي بين ايدينا لا غير مقصود بالطريقه العثمانيه، يعني التنقيط هذا ما كان
لا، انا اقصد مثلا اشياء معروفه مثل العالمين تكتب العالمين الصلاه الزكاه الى اخره، اما كل النقط هذه معروفه انه هذا حدثت في زمان الحجاج، فالموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك.
شيخنا ما دام انكم يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، لان ما الفائده من الرسم الحديث الذي يطلع بالنسبه للمنشور؟ او كيف يكون لان الاشتراك في الصورتين كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم الصوره يعني الان هو طبع بالرسم القديم.
طيب المثال السابق.
نعم.
من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو غاء، هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب العاذر لم عليه يقرأها بالصواب، فهذا هو المثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين، فالذي ليس عنده متلقي للقرآن وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة الآية كما أنزلت بسبب أن ما عندهم التلقي المشار إليه، فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن فلا أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آلفا أخونا أبو جمال هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت تعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر، أما حينما أؤمنت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنقيط، وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءة
الأخرى. إيه بس المهم أن يكون التحديد وجها. فلا مانع، ما في مانع.
لأن الذين يحرفون كتاب المصحف على الأوجه هذه على وجه هذا الحديث. يعني هذا المصحف خمسة عليه. التنقيط أيضا نسق
بعض. هو هذا. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيط، نحن ما نقول إنه بدعة، ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلقاة.
شيخ الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟
أخبرونا إخواننا، ما كان عندي خبر.
سبحان
الله. أنت عندك
خبر؟ أنا عندي خبر والله، لكن يبدو ما لك
هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأسانيد وبدراسة الرجال، ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث لفهم معنى الحديث تجد ضعف.
ما يهمهم الفقه، ما يهمهم.
نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، لأني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كليتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم
نعم.
نعم. فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتحصيل الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
هذا؟ الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو تفقه الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا الصحيح وهذا غير صحيح ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا
الله المستعان،
ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى من يقول لا داعي الآن لدراسة الحديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وطيبناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرفين أخير.
والوسط.
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية. تحقيق الأمرين. الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المصروفة في مئات كتب الحديثية، ثم لابد من التفقه بها.
هناك سؤال آخر.
تفضل.
من خلال تلاعب قراءات كتب التفسير أجد أن عدد من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة الغير، ما هو سبب ذلك؟
تقصد المؤلفين في
التفسير؟ نعم، المؤلفين في
التفسير طبعا هؤلاء من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟
يعني بعد القرون المشهورة بالخيرية.
نعم، هذا لم يبدأ التعريف تقريبا إلا في. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المنبسطين وجدنا الطبري والبغوي ابن كثير والباقي وقلة، أما البقية
بارك الله فيك واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين والقرون، فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث، يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ كما يبدو، الله أعلم، فهو أشعل ومن قبله، وهو أحفظ منه وأعلم منه حافظ بن حجر العسقلاني، ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة، ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهورة الخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
تفضل. ألحظ أيضا مع الحظ مع الحمد لله على هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس قليلة جدا إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع التصادرة فأنا أستعين ببعضكم، لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله، مصيبة.
ومن ذلك إلى دروس التفسير الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا مقلة.
الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح، والسبب واضح جدا، هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة مع الأخيرة.
تفضل.
استغفر الله أن يكون إحساسي بغير مكانة، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان أو بالفقه يعارض أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز ماذا وابن عثيمين، فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك رجال.
ما القال هذا؟ لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت قضية في الصحابة فبدأ وجر النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجد الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد أخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخوان، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. كان
هذا المعارف
حب الظهور يقفى الظهور.
الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب العصر الحاضر، إلا من عزم الله وقليل ما هو. الله ما شاء الله.